إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. انتهى كلامه رحمه الله. إن الحياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الحياة في حياة لا مرض فيها ولا تعب ولا حزن ولا نكد، في جنات النعيم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما هذه الدنيا فنكد وتعب وهم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا للصابرين يا عباد الله، لا بد من الابتلاء والاختبار في هذه الدار، وطوبى للصابرين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. من منا يا عباد الله لم يبتل بمرض أو فقر أو موت قريب وصديق؟ كلنا ذلكم الرجل، ولكن ما حالنا حين ابتلانا ربنا الحكيم الخبير؟ كيف كنا؟ ماذا قلنا حين ابتلانا ربنا جل في علاه؟ وفي الحديث: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. صححه الألباني. هل استشعرنا أجر الصابر على البلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه مسلم. هل أمعنا وأدمنا النظر في قوله عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. اللهم اجعلنا من أهل الرضا بما قضيت، ومن أهل الصبر بما ابتليت. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاكك. وقال الفضل بن سهل رحمه الله: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهي تمحيص للذنوب
وتعرض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة وتذكير بالنعمة في حال الصحة واستدعاء للتوبة وحض على الصدقة. فما بالنا نجزع ونتسخط إذا ابتلينا بشيء لا نحبه؟ لما لا نصبر فنظفر بتلك الأجور العظيمة وتلك الهبات من الله الكريم الوهاب؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. بل عندما يرى المعافون يوم القيامة أجور المبتلين الذين صبروا وظفروا بالأجور، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت كرضت في الدنيا بالمقاريض، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك العبد من ذكر وأنثى إذا ابتلاه الله بالمرض فصبر وحمد الله ولم يتسخط ولم يسئ الأدب مع الله كافأه الله بما جاء عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي: إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته، حسنه الألباني. فهنيئا لمن صبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين الذاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، كيف إذا كان الابتلاء من الله بأكبر من الفقر أو المرض كموت قريب وصديق، كيف سيكون الأجر عند الله للصابرين؟ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وروى الإمام أحمد والحاكم من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: إنه كان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ فقالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم، صححه الألباني رحمه الله. فهنيئا للصابرين، جعلني الله وإياكم منهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة، بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. فقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت؟ قلت نعم. فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. رواه مسلم. وفي رواية البخاري قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. ذكر علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقرأ القرآن إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم. اللهم اجعلنا بتوفيقك وفضلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين، وارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وبارك اللهم له في نجله وولي عهده محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة. اللهم وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. انتهى كلامه رحمه الله. إن الحياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الحياة في حياة لا مرض فيها ولا تعب ولا حزن ولا نكد، في جنات النعيم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما هذه الدنيا فنكد وتعب وهم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا للصابرين يا عباد الله، لا بد من الابتلاء والاختبار في هذه الدار، وطوبى للصابرين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. من منا يا عباد الله لم يبتل بمرض أو فقر أو موت قريب وصديق؟ كلنا ذلكم الرجل، ولكن ما حالنا حين ابتلانا ربنا الحكيم الخبير؟ كيف كنا؟ ماذا قلنا حين ابتلانا ربنا جل في علاه؟ وفي الحديث: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. صححه الألباني. هل استشعرنا أجر الصابر على البلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها؟ رواه مسلم. هل أمعنا وأدمنا النظر في قوله عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. اللهم اجعلنا من أهل الرضا بما قضيت، ومن أهل الصبر بما ابتليت. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاكك. وقال الفضل بن سهل رحمه الله: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهي تمحيص للذنوب وتعرض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة وتذكير بالنعمة في حال الصحة واستدعاء للتوبة وحض على الصدقة. فما بالنا نجزع ونتسخط إذا ابتلينا بشيء لا نحبه
لما لا نصبر فنظفر بتلك الأجور العظيمة وتلك الهبات من الله الكريم الوهاب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. بل عندما يرى المعافون يوم القيامة أجور المبتلين الذين صبروا وظفروا بالأجور، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت كرضت في الدنيا بالمقاريض، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك العبد من ذكر وأنثى إذا ابتلاه الله بالمرض فصبر وحمد الله ولم يتسخط ولم يسئ الأدب مع الله كافأه الله بما جاء عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي: إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته، حسنه الألباني. فهنيئا لمن صبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين الذاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، كيف إذا كان الابتلاء من الله بأكبر من الفقر أو المرض كموت قريب وصديق، كيف سيكون الأجر عند الله للصابرين؟ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وروى الإمام أحمد والحاكم من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: إنه كان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ فقالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم، صححه الألباني رحمه الله. فهنيئا للصابرين، جعلني الله وإياكم منهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسبي ابنك. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت؟ قلت نعم. فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. رواه مسلم. وفي رواية البخاري قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. ذكر علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقرأ القرآن إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم. اللهم اجعلنا بتوفيقك وفضلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين، وارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وبارك اللهم له في نجله وولي عهده محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة. اللهم وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.